الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 200 من الجامع الصحيح مجلس الصحيح لشيخنا أبو رحمه الله، وهو الدرس 68 من كتاب الإيمان، باب شفاعة الأولاد لآبائهم وأيضا شفاعة الآباء لأبنائهم. فالمؤمنون يشفع بعضهم في بعض، لا سيما من هو أرفع درجة وأعلى منزلة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، يعني يحبه حبا عظيما. فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لما فعل ابن فلان؟ قال: يا رسول الله، مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب ألا تأتي بأب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك أن يشفع فيه؟ فقال الرجل: يا رسول الله، له خاصة أم لكلنا؟ فقال: بل لكلكم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. فقال رحمه الله: وقال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إياس ومعاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده، فسأل عنه فقال: ما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ هذا حديث صحيح رجاله رجال الشيخين. الحديث عاده النسائي وأخرجه الإمام أحمد. وسيأتي بإذن الله عز وجل في كتاب الأدب 3493 باب محبة الوالد لوالده، وكتاب التوحيد 4612 باب صفة المحبة والبغض، الصحاح الألباني في الترغيب والترهيب 2007. والشاهد من الحديث أن من مات ابنه صغيرا شفع لأبيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلت القسم. قالوا: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنان. الحديث قال: ولم نسأله عن الواحد. وفيه محبة الأولاد، المحبة الشرعية، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، السميع البصير. وفيه كثرة أبواب الجنة فهي ثمانية. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربي، أن لهذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. هذا حديث حسن. ويأتي إن شاء الله في كتاب الدعوات والأذكار 1597 باب ثلاثة لا ترد دعوتهم، وكتاب الأدب 3500 باب دعاء الولد للوالد، وكتاب الدعوات 1595 باب دعاء الولد للوالد. قوله: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، يعني درجة فوق الدرجة التي قد وصل إليها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان حقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيقول: يا رب، أن لهذه، أي هذه الدرجة، من أين جاءتني؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، فيغفر الله له. دليل على أهمية الدعاء للأموات من الآباء والأمهات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بل لو دعا له غير ولده الصالح، لو دعا له أحد المؤمنين بالخير العظيم لن تنفع هي الشفاعة. فلهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أسباب رفع الدرجات، ومن أسباب تكفير السيئات، ومن أسباب حصول عظيم الهبات. فلا تبخل على نفسك، ولا تبخل على قريب لك، ولا تبخل عن ضميمة المسلمين إليه. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فكذلك حين تقوم: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال رحمه الله: شفاعة بعض المؤمنين، أي لبعض، لأن الشفاعة لا تكون إلا في مؤمن من مؤمن، فلا تصح من كافر ولا تصح في كافر. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيلياء، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، يعني قبيلة عظيمة، ويكرم الله هذا الصحابي المؤمن أن يشفع به أكثر من هذه القبيلة. وهذه شفاعة في إخراج الموحدين من النار، وشفاعة في رفع الدرجات، وشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء. الجدعاء هذا حديث حسن صحيح قريب، ابن أبي الجدعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث رواه ابن ماجه، والإمام أحمد قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف: رواه غير واحد عن خالد الحداء بن سبيان الثوري وبشر بن فضل وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع وعلي بن عاصم، أخرجه أيضا الدارمي. فقال رحمه الله: حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن خالد به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا صالح بن حاتم بن أبي وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحداء به. وفيه إكرام الله للمؤمنين سوى الأنبياء والمرسلين، وفيه فضل الله الواسع، إذ بشفاعة رجل واحد تقع هذه الكرامة العظيمة. والحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب فضائل 2593، باب فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب الأدب 3740، باب أسماء القبائل والشعوب، صحيح الترمذي وصحيح الألباني في صحيح الترمذي 2478. قال: باب من أسباب الشفاعة الموت بالمدينة. وقد جاء في فضلها عدة من الأحاديث، واختلفوا في أيهما أفضل، فكانت مكة أفضل وسكن المدينة أفضل، لأن الله عز وجل اختار المدينة لسكن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقد حول الله حماها إلى الجحفة. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن دار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط الشيخين، وله علة غير قادحة، كما في صارم الملكي. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام به. فلذلك كان عمر يقول: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. وقد ذكر الإمام مسلم في كتاب الحج عدة أحاديث في فضل المدينة والموت بها، وأنه لا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. ويأتي إن شاء الله في كتاب الفضائل 2637 باب فضائل المدينة. قال رحمه الله: قال ابن حبان رحمه الله كما وارد الضمان. أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن الوهاب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الصميتة امرأة من بني ليث سمعها تحدث صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنها ورحمها، وأبوها كان رجلا صالحا وأخوها كان رجلا سيئا مختار بن أبي عبيد، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. الحديث عن هريرة مسلم بن قتيبة الشيخ بن حبان هو محمد بن حسن بن قتيبة، وصفه الذهبي في التذكرة بالثقة الحافظ وعزاء الحافظ حديثها في الإصابة إلى النسائي وابن أبي عاصم، ويأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز 1180 باب الحرص على الموت بالمدينة، وفي كتاب الفضائل 2638 باب فضائل المدينة، وكتاب الجنائز 1311 باب تكثير المصلين الموحدين على الجنابة، وهذا سيأتي. وفي هذا الحديث أن الموت بالمدينة للمسلمين للصالحين ينتفعون بها، أما من يموت فيها وليس على الإسلام وليس على الصلاة لا ينتفع، فقد مات فيها ابن أبي بن سلول وكان من الكافرين، ومع ذلك هي بلد مبارك من أراد أهلها بسوء مع كما أنواع الملح في الماء. قال رحمه الله: من أسباب الشفاعة كثرة المصلين المسلمين على المسلم الموحد. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ويأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز باب تكثير المصلين الموحدين على الجنازة صحيح الألباني 1488. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه: من صلى عليه أمة يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها: أنس من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. فالأقل يدخل تحت الأكثر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بال40 ثم حدث بال100 والعكس. والشاهد من الحديث استحباب تكثير المصلين على الميت، يدعون له ويشفعون له، ولعل الله عز وجل يستجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم. قال الإمام: بأن الله يرى في الآخرة، وهذا أدلته متكاثرة الكتاب والسنة والإجماع، وجهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة قد فسرت بالنظر إلى وجه الله، تحيتهم يوم يلقونها سلام، واللقي مع الرؤية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فدل على أنهم يرونه بغير إحاطة، لا أن فيها نفي الرؤية. لن تراني لم يقل لا أرى دليل على أنه يرى، لكن في القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في السورة الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وأما الأحاديث المتواترة وقد ألف فيها الدارقطني رحمه الله رسالة مستقلة، وهكذا جمعت فيها ما يسره الله عز وجل في الجامع الصحيح في الرؤية، وهي من مسائل الإيمان باليوم الآخر، ومن وضعها في باب الأسماء والصفات من باب أنها متعلقة بالنظر إلى وجه الله، وإلا فهي ليست من الأسماء والصفات وإنما من الإيمان باليوم الآخر، ولذلك وضعها شيخنا المقبل رحمه الله في هذا الموطن. دليل على ذلك ويأتي بعدها ذكر الحوض، والله عز وجل يرى في الآخرة إجماعا، يراه المؤمنون وقيل يراه الكافرون ثم يحتجب عنهم في أرض المحشر، وأما في الجنة لا يراه إلا المؤمنون. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن عمرو الشهير بن أبي عاصم في السنة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن هاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت أن فضال بن عبيد كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، يعني إذا نزل القضاء يرضيه الله بالصبر، وبرد العيش بعد الموت وهو الهنا ويكون في نعيم القبر، وهكذا نعيم الجنة ولذة النظر إلى وجهك أي في القيامة. هذا دليل على أن النظر إلى وجه الله ألذ من كل ما يتلذذ به. والشوق إلى لقائك يعني الموت من غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة، إلا أنه اشتاق إلى الله فتمنى لقاء الله، لكن لم يكن طلبه للموت بسبب ضراء كما يفعل ذلك الذي يتمسح بالقبر يقول يا ليتني مكانه، ما به الدين، ما به إلا الدنيا. وكذلك يكون بغير فتنة مضلة بحيث يموت على التوحيد ويبعث على التوحيد. فالحديث دليل على عظيم فضل الرضا بالقدر، وأنه من أسباب السعادة ومن أسباب الرفعة، ودليل على أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ودليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل من الصفات الذاتية الخبرية، ودليل على الرؤية الذي بوب لها الشيخ في هذا الموطن. وهكذا الشوق إلى لقائك يطلق عليه يؤخذ منها الرؤية، لأن اللقي رؤية كما هو قول جماهير العلماء، وذكر ذلك مدللا عليه ابن خزيمة في كتابه التوحيد. وفيه أن كثيرا من الناس يتمنون الموت أو يلحقهم مع الضرر ومع الفتنة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يستعذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وفيها أن الفتن منها المضل ومنها ما ليست مضلة لكن مقلقة ومتعبة، مثل فتنة المرأة لزوجها وفتنة الابن لأبيه وفتنة الجار لجاره. لكن هناك فتن مضرة متعبة مقلقة لكثرتها ولأنها تهوي بصاحبها من السنة إلى البدعة إلى غير ذلك. قال وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان 423 باب الإيمان بالقدر، ويأتي في كتاب الدعوات والأذكار إن شاء الله 541 باب من الدعوات الجامعة، وكتاب الفتن 3363 باب الاستعاذة من فتنة المضلة، وكتاب التوحيد 4584 باب الرؤية. قال رحمه الله الإيمان بالحفظ وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الكوثر؟ هو حوض وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير. وأما السنة فأحاديثه متواترة، ذكر منها مسلم في كتاب الفضائل جملة، ولبقي بن مخلد رحمه الله مؤلف مستقل فيها. وأما الإجماع فقائم على إثباتها، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ومن نحى نحوهم، كما أنكر أنس بن مالك رضي الله عنه على عبيد الله بن زياد حيث قال لقد تركت عجائز أهل المدينة وإحداهن تقول اللهم إني أسألك أن تسكني من حوض نبيك، وهو موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن بري على حوضي، وقال إني لأنظر إلى حوضي الآن، من شرب من ورده شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. آنيته عدد النجوم السماء، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن. كل هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحوض. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حاصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 و5 و4 أحد العددين من العرب والآخر من العجم، هذا التردد لا يضر. فقال اسمعوا هل سمعتم، يعني سمع استجابة لا سمع مجرد، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء، أي من أمراء المسلمين، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. هي تحريم إعانة الظالم على الظلم، وفيه البراءة من الظالمين والبعد عنهم. وليس بوارد علي الحوض، فيه أن بعض هذه الأمة تطرد عن الحوض من أمرائها الظلمة ومن متابعيهم ومن أهل البدع يطردون على الحوض. وأما أهل الإيمان الخالص فإنهم يريدون الحوض ويشربون. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد عليه الحوض، فيه دليل على البعد عن أمراء الجور، لما يقع عندهم من الظلم، ربما عجز الإنسان على الإنكار فيأثم لذلك. أما إذا كان متمكنا من الإنكار فلا حرج، فإنه ليس بمذموم. إنما الذنب في من أباح الباطل أو تنكر للباطل أو عجز عن إنكار الباطل. هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون: فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح رواته وثقات. الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان قال حدثنا أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب عجرة عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ونحن تسعة وبيننا أسادة من أدم، فقال: إنها ستكون بعد أمرائك يكذبون ويظلمون لبعدهم عن الكتاب والسنة والمراقبة لله عز وجل، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. وقد أنكر السلف على مجموعة ممن يدخل على الحكام، وليس بوارد عليه الحوض. هذا هو الشاهد من هنا، أنه لا يرد الحوض ويمنع منه مع أنه من المسلمين. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعلهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض كرامة من الله عز وجل. فإذا الذين يطردون عن الحوض ابتداء الكفار، ويطرد المنافقون، ويطرد أهل البدع، ويطرد من شاء الله من عصاة المسلمين، ويرده المؤمنون فيشربون ولا يضمؤون بعدها. تقدم في كتاب العلم 41 باب الميزان في دخول العالم إلى السلطان، وفي كتاب الإيمان 566 باب الإيمان بالبعث، ويأتي في كتاب دلائل النبوة 2363 باب أخباره صلى الله عليه وسلم بالأمراء الظلمة، وكتاب الإمارة 3170 باب الترهيب من تصديق الأمراء والكذب وإعانتهم على الظلم. صحيح الألباني في صحيح الترمذي 2259. هذا حديث صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا قال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء من يرد علي الحوض؟ قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. فيه كثرة من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وفيه إثبات الحوض. هذا حديث صحيح. وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد، والثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، لكن العدد غير مراد، فإن الذين يردون الحوض أكثر وأكثر من هذا العدد، ولكن كانوا إذا أرادوا الكثرة قالوا 100,000 ونحو ذلك. والحديث أخرجه الإمام أحمد قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مورق ورضى به، وقال رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبو حمزة مولى الأنصار به، وقال رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا شعبة به، وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة به، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قبيصة به، وأخرجه الحاكم. قال أبو حمزة: هذا هو طلحة بن يزيد، وقد احتج به البخاري، وقال في سنده بعد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه، ولكنهما تركاه للخلاف في متنه من العدد. انتهى. أقول هو على شرط البخاري فقط، لأن طلحة بن يزيد ليس من رجال مسلم، وقال الحاكم إنهما تركاه الخلاف في متنه من العدد. الأولى أن يقال تركاه لأنهما لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، وقد ذكرت ذلك في آخر الإلزامات للدارقطني معزوا إلى الشيخين رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. في الفرط المتقدم، ومكاثر بهم الأمم، ولذلك أمر بتزوج من الودود الولود، وفيه التحذير من فتنة القتل، وقد وقعت في المسلمين أي موقع بسبب مخالفة الأوامر النبوية. هذا حديث صحيح على شرط مسلم الشيخين، وهو من الحديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمان أن يخرجها. وقال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن الصنابح الأحمسي قال: وكيف حديث الصنابح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت الصنابح البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض مكاثر بكم الأمم. وفيه أن الفرح بنعمة الله عز وجل، وهكذا المكاثرة بغير أشر ولا مطر، وإنما فرح بكثرة من دخل في الإسلام واستقام عليه، أمر غير مذموم. قال شعبه وقال الناس: فلا تقتلن بعدي. حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي مثله. هذا حديث صحيح ومن الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. فإذا قال الحافظ الإصابة في ترجمة الصنابح بن العصر راوي الحديث هذا وقع في رواية ابن المبارك ووكيع عن إسماعيل الصنابحي بزيادتها، وقال الجمهور من أصحاب إسماعيل بغيرها، وهو الصواب نص ابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك. وقال أبو عمر روى عن الصنابح هذا قيس بن أبي حازم وحده، وليس هو الصنابح الذي روى عن أبي بكر الصديق ذاك بن عسيلة، وهو منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا اسم لا نسب، وذلك تابعي وهذا صحابي وذلك شامي وهذا كوفي انتهى. المراد من الإصابة قلت بل قد ذكره بزيادة يا غير ابن المبارك ووكيع، ابن نمير عند أحمد، شعبة عند أحمد، سفيان بن عيينة عند أحمد، فهؤلاء ثلاثة مع وكيع وابن المبارك. وروى خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح عند أحمد، ومجالد بن سعيد عند أحمد عن قيس به، فالظاهر أنه يقال فيه الصنابح وهو الأكثر، والصنابح كان الحافظ الإصابة هي ترجمة صنابح بن العصر، ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما، فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن العصر وهو الصحابي وحديثه موصول، وحيث جاءت الرواية من غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي وحديثه مرسل انتهى. المراد من الإصابة إلى هنا، بارك الله فيكم.